أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وموضوع حلقة اليوم هو تفسير الآيتين 84 85. بداية، تفضلوا مستمعين الكرام بالاستماع إلى الآية 84 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
إخوتي المستمعين، يبين الإمام الخامنئي أنه بعد المواقف المباشرة التي يطالب الله بها رسوله في الآيات السابقة ويدعوه تعالى إلى عدم الصلاة على جنائز المنافقين، إلى ذلك اليوم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على جنائزهم لأنهم كانوا في حكم المسلمين، وكان رسول الله يشارك في جنائزهم ومراسم دفنهم ويقوم على قبورهم كما لو كانوا مسلمين. أما بعد العودة من تبوك فقد دعي النبي إلى المفاصلة النهائية معهم حتى في الجنائز وطلب المغفرة، والسبب في ذلك تبينه الآية: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هم قوم كافرون لأنهم كانوا يعملون على تغطية الحق، وفسقوا يعني خرجوا من الإيمان ومن المجتمع الإيماني. وينقل علي بن إبراهيم القمي قصة لافتة عن عبد الله بن أبي وابنه، تقع هذه الرواية في الجهة المقابلة للأخبار التي وردت في كتب أهل السنة. إنها نزلت لما رجع رسول الله إلى المدينة ومرض عبد الله بن أبي، وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمنا، فجاء إلى رسول الله وأبوه يجود بنفسه، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك إن لم تأتي أبي كان ذلك عارا علينا. فدخل عليه رسول الله والمنافقون عنده، فقال ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، استغفر له. فاستغفر له، فاعترض أحد المسلمين أو سأل عن مبرر الاستغفار مع النهي عن ذلك في القرآن، فأجاب النبي بأنه قال: وهل تدري ما قلت؟ إنما قلت: اللهم احش قبره نارا. ويبدو لنا أن هذه الرواية صحيحة، وقد ورد في الفقه في كيفية الصلاة على جنازة المنافق أن يدعى عليه ويلعن بدل الاستغفار له، ولا غرو، فقد لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته، ولا ينبغي أن نكون ملكيين أكثر من الملك. فعندما يلعن الله الظالم بقوله: ألا لعنة الله على الظالمين، لا ينبغي لنا نحن عباد الله أن ندعي الرأفة والرحمة ونطلب منه تعالى الرحمة لهم. مستمعين الأكارم، ينتقل الإمام إلى تفسير الآية 85، فتفضلوا بالاستماع لتلاوتها ثم نعود إلى تفسيرها.
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
يشير الإمام إلى أن هذه الآية تكاد تكون تكرارا للآية 55، وكلماتها تتكرر فيها مع اختلاف يسير. تدعو هذه الآية النبي إلى عدم الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم، لأنه لن يعود منها عليهم شيء، وذلك لأن الله سوف يجعل من هذه النعم المال والأولاد وسيلة عذاب لهم. والسبب الثاني أنهم سوف يموتون على حالة الكفر بسبب هذه النعم، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويرى الإمام أن النهي عن الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم هدفه لفت نظر المسلمين إلى أن هذه النعم لا ينبغي أن تغرهم، ولكي لا يكون في نفوس المسلمين شيء من العتب والتساؤل عن سبب تمتعهم بهذه النعم على الرغم من نفاقهم وكفرهم. وأخيرا، كي يحذروا من التورط فيما تورط فيه المنافقون بسبب أموالهم وأولادهم. ولا تعجبك، والخطاب في هذه العبارة موجه إلى النبي، ولكنه في واقع الحال يهدف إلى لفت نظر المسلمين، ويقول لهم: لا تغتروا بهذه النعم التي يرفل فيها المنافقون، ولا تعتبوا على ربكم وتسائلوه كيف يعطي هذه النعم لمن لا يستحق، فهذه النعم سوف تكون منشأ عذاب لهم في الدنيا، كما ستكون سبب موتهم على الكفر قبل خروجهم من هذه الدنيا، وبالتالي ستخرج أرواحهم وهي مطرودة من رحمة الله. وللتوضيح يشرح الإمام كيف تكون أموالهم وأولادهم منشأ عذاب لهم، وذلك أن المنافق يشقى أكثر من المؤمن في جمع المال، فالمؤمن ينظر إلى المال على أنه وسيلة تساعده على الوصول إلى أهدافه الأخلاقية السامية، وليس المال بالنسبة إلى المؤمن هدفا أقصى أو غاية. فإذا لم يصب مالا في يوم من الأيام لا يطول غمه، أما المنافق فإن المال بالنسبة إليه هدف وغاية وليس مجرد وسيلة، وعدم الحصول على المال بالنسبة إلى المنافق عجز عن تحقيق الهدف الأقصى والغاية النهائية للحياة. وعندما يحصل الإنسان على المال فإن المال لا يبقى عادة، فقد يخسره الإنسان بطريقة أو بأخرى، ينشب حريق فتلتهم النار بعض الأموال، أو يستولي عليه سارق وهكذا. وفي هذه الحال غم المنافق وألمه أكبر من غم المؤمن على فقد المال وخسرانه. ويلفت الإمام الخامنئي إلى أن أحد وجوه التعذيب بالمال أو تحوله إلى عذاب في الدنيا أن المجتمع الإسلامي فيه قوانين مالية متعددة تلزم المواطن فيها بالتنازل عن مقدار من ماله لمصلحة هذا المجتمع، كما في حال الزكاة وغيرها من الواجبات المالية. فعندما يرى المنافق أنه مطالب بالإنفاق على مجتمع لا يؤمن بتعاليمه فإن هذا من دواعي ألمه وغمه وحزنه، وفي المقابل فإن المؤمن يدفع الزكاة رغبة وحبا، وعندما يفعل هذا يشعر بأنه منسجم مع نفسه وما يؤمن به، فهو يضع أمواله في خزينة الدولة الإسلامية التي يؤيدها، وهو يتوقع صرفها على المصالح الاجتماعية التي يؤمن بها، وفي نهاية المطاف يتوقع الثواب عليها من الله. مستمعين الكرام، يقدم الإمام الخامنئي خلاصة هي أن المؤمن يشعر وكأنه يدخر أمواله التي ينفقها في سبيل الله، بينما المنافق يشعر بأن ما ينفقه يذهب هدرا لأنه لا يتوقع الثواب ولا يؤمن به، هذا بالنسبة إلى العذاب بالمال. وأما العذاب بالأولاد فإنه أشد ألما وأقصى، وذلك لأن المنافق يحب أولاده بمقتضى الفطرة الإنسانية، ومن الطبيعي أن يميل المنافق إلى أن يتابع ابنه طريقته وأسلوبه في الحياة، ولكن في المقابل لا يطمئن المنافق إلى أن أولاده سيكملون مسيرته من بعده، فهو يواجه رسول الله من أجل أهداف دنيوية أو غيرها، ولكنه يخشى بعد مدة أن يرى أولاده في الجبهة التي يسعى في محاربتها. وقد حصل أن بعض أبناء المنافقين طلب الإذن من النبي في تنفيذ حد الله وعقوبته في أبيه، وأي شيء أشد إيلاما على المرء من أن يرى فلتة كبده يتحول إلى عدو فكري له. ومن جهة العذاب بالأولاد بالنسبة إلى المنافقين أن بعضهم كان يرى أبناءه مقاتلين في صفوف المسلمين، وتجرع بعضهم كأس الشهادة في تلك الساحات المقدسة، وهنا يرى المنافق أنه فقد ابنه، وفقد الابن مؤلم بالنسبة إلى جميع البشر، والاختلاف بين المؤمن والمنافق أن هذا الأخير لا يعتقد بمفهوم الشهادة ولا يؤمن بالجنة والخلود فيها، فليس عنده ما يعزيه ويسلي فؤاده في حالة فقد الولد. هذا هو تفسير الوعيد الإلهي بعذاب المنافقين بأموالهم وأولادهم في الدنيا. مستمعين الأعزاء، يشير الإمام الخامنئي إلى أن السنة الإلهية في أموال المنافق وأولاده، فيرى أن ثمة فهما آخر وتفسيرا لقوله تعالى: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وإجمال ذلك أن الله وضع في هذا العالم سننا وقوانين تقضي بأن لا يتمتع المنافق بأمواله وأولاده، بل تتحول إلى منشأ عذاب له بحسب قوانين العالم والتاريخ وسننه. ومهما يكن من أمر، فإن المؤمن الواعي عندما يسمع هذه المضامين تستيقظ فيه جميع العواطف والأحاسيس، وتعمل في الجهة التي يريد الله لها أن تعمل فيها. ولعلك لا تجد مؤمنا بعد هذا الشرح والتوضيح ينظر بعين الإعجاب إلى ثروة منافق أو عدد أولاده أو يغبطه على ما يرفل به من نعم، بل يرى أن ذلك كله سيتحول إلى مصدر عذاب وشقاء له، وهذه قاعدة اجتماعية عامة. يضاف إلى ما تقدم أن المؤمن لو أصاب شيئا من المال أو الولد سوف يسعى إلى التميز عن المنافق واختلاف سيرته عن سيرته، وعليه فإن الآية تعزية من جهة ودرس وعبرة من جهة أخرى. مستمعين، يقدم الإمام نصيحة لمن يشعر بالحزن للاختلاف بينه وبين الآخرين في المال والولد بقراءة هذه الآية والتأمل فيها، ولكن مع ذلك يؤكد أن الآية لا توصي بالفقر ولا ينبغي أن تفهم بهذه الطريقة. وفي تفسير قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون يتحدث عن العلاقة بين الموت على الكفر والتوافر على نعمتي الولد والمال، هي أن النعم التي يصيبها الإنسان توجب عليه الشكر، وترك الشكر يعبر عنه في الأدبيات الإسلامية بالكفر أو الكفران. فالذي لا يشكر نعمة الله يكون قد كفر بها، والمنافق لا يتوقع منه شكر الله تعالى على ما أنعم عليه، فالمنافق يجب عليه أن يؤدي شكر نعمة الله باللسان والفعل بأن ينفق هذا المال في الموارد التي أمر الله بالإنفاق فيها، لا في الحرام ولا في التآمر على المسلمين وإفساد المجتمع الإسلامي، والإنفاق في هذه الموارد الأخيرة كفر لنعمة المال. ويؤكد الإمام أن الأولاد نعمة تستحق الشكر، وأحد وجوه شكر هذه النعمة أن يربي الإنسان أبناءه ويساعدهم على التكامل الروحي والأخلاقي، وإذا لم يستطع فعل ذلك فعلى الأقل عليه أن يؤمن لهم الأرضية المساعدة، وهذه مسؤولية على عاتق كل أب. والمنافق لا يهدي أولاده إلى طريق الحق، وإذا اهتدى أحدهم فليس لأبيه فضل في هذا الاهتداء، بل يكون ذلك نتيجة العيش في بيئة اجتماعية سليمة ساعدته على إصابة الحق. وعليه فإن المنافق لا يؤدي واجب الشكر على نعمة الأولاد فهو كافر بها. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.